الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيرا واستنباطا من آيات الزكاة: الزكاة ركن من أركان الإسلام، كما في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهكذا جاء بنحوه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام، وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي انفرد به مسلم في قصة جبريل عليه السلام، وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن الله عز وجل قد ذكر في مواطن كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقرنها بالصلاة. وأما السنة فما تقدم مع ما جاء من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فاقبل منهم وتوقع كرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة وكفر تاركها منكرا لها، وقد حاربهم أبو بكر رضي الله عنهم وقاتلهم على الردة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح الله صدر أبي بكر لقتالهم، فعلمت أنه الحق. والذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه طائفتين: الأولى منعت الزكاة بخلا، والثانية ومتأولة أيضا، ومتأولة لقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فزعموا أن الأمر إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثانية من ارتدوا ومنعوها جحودا فقاتلهم على الردة. وتارك الزكاة دائر بين ضلالتين: إما أن يكون ظالما غاشما بمنعه حق الله عز وجل ولا يكفر إذا كان معتقدا لوجوبها وإنما منعها بخلا، وتارك لها جاحدا، فهذا كافر بالإجماع. ولها أحكام، لعل المصنف سيذكر بعض ما يتعلق بذلك. ومن أحكامها أنها في 9 من الأصناف: ففي النقدين الذهب والورق الذي هو الفضة، وفي الغراس الذي هو النخل والعنب والزبيب، النخل والزبيب، أو التمر والزبيب، وهكذا في الحبوب التي هي الحنطة والشعير، وكذلك في بهيمة الأنعام التي هي الغنم والبقر والإبل، وقد اختلفوا في العسل. والصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في وجوب زكاة العسل، وهكذا ذهب كثير من أهل العلم إلى تعين الزكاة في كل خارج من الأرض لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. والصحيح أنه حق ليس بفرض كالزكاة. وهكذا مما اختلف فيه العلماء أو خلاف بسيط، وهو ما يتعلق بزكاة عروض التجارة. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يرى ألا زكاة فيها، والصحيح الذي عليه الجماهير، بل قد نقله بعضهم اتفاقا، أن فيها الزكاة، فتقوم على رأس الحول ثم يخرج منها ربع العشر. وقد يختلف الحكم في زكاة الزروع مما كان يسقى بالمطر والأنهار، وما كان يسقى بالسانية. فما كان يسقى بالسانية ويحتاج إلى كلفة فإن فيه ربع العشر، وما كان يسقى بالمطر فإن فيه العشر لأنه أقل كلفة. وأما باب الغنم والبقر والإبل فسيأتي إن شاء الله بيانه في وقت آخر، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي انفرد به الإمام البخاري. وهكذا تقديرات الزكاة سيكون في موطن آخر بإذن الله عز وجل. قال: النوع الأول، الآية الأولى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أي النوع الأول من آيات الزكاة، وهي الآيات الدالة على فريضتها وعلى ركنيتها. فقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر وفرض وحتم، لأن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، ولا يصرف من الوجوب إلى غيره إلا بقرينة، لأن الله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أخرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإقامة الصلاة هو المداومة عليها والحفاظ عليها والقيام لها وأداء ما يتعلق بها من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها على ما تقدم معنا في باب أحكام الصلاة. وآتوا الزكاة أي أدوها إلى مستحقيها، وسيأتي بيان الأصناف الثمانية التي أخبر الله عز وجل بصرف الزكاة فيهم، وهذا يدل على أن شأن الزكاة عظيم، فإن الله عز وجل هو الذي تكفل ببيان مصارفها. وأطيعوا الرسول أي أطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمركم، فإن طاعته طاعة لله عز وجل، لقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعوا أمرائي فإن من أطاعهم فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، الحديث. لعلكم ترحمون فيها دلالة على أن من أسباب الرحمة هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرحمة في متابعته في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فبالبعد عن الفتن وعن أسباب الاختلاف وعن التنطع والتشدد وعن الإفراط والتفريط، فإن دينه وسط كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأما رحمته في القبر والآخرة فإن المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم يسلم مما في القبر من الفتن والعذاب، وفي الآخرة مما فيها من العذاب أيضا. وقد جاء في حديث أسماء رضي الله عنها أن الرجل يسأل في قبره: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله، آمنا به واتبعناه. فهذا دليل على أن الإنسان إذا وفق لهذه الإجابة رحم، ووفق وسدد. ونحن نرى أنواع الرحمات الحاصلة على أهل السنة والجماعة: رحمات في عقائدهم فهم على منهج السلف الصالح رضي الله عليهم، ورحمات في أرزاقهم فإن الله عز وجل لطيف بهم ويهيئ لهم من حيث لا يحتسب مع قيامهم بالأسباب الشرعية، ورحمات فيما بينهم فهم من أقل الناس اختلافها، وإن وقع بينهم ما يؤدي إلى ذلك فدينهم العودة إلى الكتاب والسنة، فما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والشاهد من هذا أن المصنف ساق الآية رحمه الله لبيان فريضة الزكاة. قال: من آيات الزكاة، الزكاة في اللغة النماء والطهارة وصفوة الشيء. ولهذا جاء في الحديث: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وجاء أيضا في منة الله عز وجل على عباده: لقد جاء في منة الله عز وجل على عباده: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفي الشرع جزء واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة، وسيأتي بيانها والكلام عليها في تفسير آية التوبة. والحكمة من مشروعيتها تكميل دين المزكي وخلقه وتطهير ماله وحلول البركة فيه، ثم ما يترتب عليها من سد حاجة المحتاجين من أشخاص أو جهات. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه بالصدقة قال: اللهم صل على آل أبي فلان، امتثالا لهذا الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، رواه مسلم. وقد ذهب بعضهم إلى أن الفضائل إنما تلحق المستحبات لا تلحق الواجبات، وهذا الحديث رد عليهم، فإن الصدقة منها الواجب ومنها المستحب. إنما الصدقات للفقراء، المراد بها هنا الصدقة الواجبة المتعينة. والزكاة أحد أركان الإسلام، من جحد فريضتها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أقر بفرضيتها لكنه منعها بخلا وشحا فليبشر بعذاب أليم. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني ذكرا من الحيات ليس على رأسه زغب من طول السنين وكثرة السم، له زبيبتان يعني لحمتين فوق رأسه في محل القرنين كالزبيبتين وعاء للسم، يطوقه يوم القيامة يعني يجعل كالطوق في عنقه، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، رواه البخاري. ومما يدل على أن مانع الزكاة بخلا لا يكفر ما جاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا حمي عليه يوم القيامة فيكبى بها جبينه وجنبه وظهره، وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاته إلا بطح لها بيوم القيامة بقاع قرقر تطعه ذات الظلف بظلفها وذات القرن بقرنها حتى يقضى بين الناس فيرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث دل على أن تاركها بخلا لا يكفر، لأن الذي يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار هو المسلم العاصي، وأما المسلم الخالص فمنزله الجنة، والكافر الخالص منزله النار، والمسلم المتلوث هو تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء الله عز وجل عاقبه ثم يكون مآله إلى الجنة. قال: النوع الأول أي من آية الزكاة، وموضوعه حكم الزكاة وما الذي تجب فيه. تفسير الآية: تفسير الكلمات وأقيموا الصلاة فعلوها على الوجه الأقوم قائمين بما يجب لها ويكملها، والخطاب للمؤمنين، وآتوا الزكاة أعطوها مستحقيها بدون نقص، وسبق تعريف الزكاة قريبا، وأطيعوا انقادوا فافعلوا الأوامر واتركوا النواهي. الرسول المرسل من قبل الله تعالى وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لعلكم لعل للتعليل أي من أجل ترحمون يرحمكم الله تعالى فييسركم لليسرى ويجنبكم العسرى، لقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. المعنى الإجمالي: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بما يكون سببا لرحمته إياهم، يأمرهم بإقامة الصلاة وإعطاء الزكاة كاملة لمستحقيها من غير نقص، وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، لعلهم ينالون رحمة الله تعالى فيفوزوا بالمطلوب وينجوا من المرهوب. قال: ما يستفاد من الآية: واحد، وجوب إقامة الصلاة. اثنين، وجوب الزكاة وإيصالها لمستحقها، وهذا محل الاستشهاد بالآية. ثلاثة، وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، اعتبار ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام وإن لم يكن في القرآن. خمسة، أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لرحمة الله تعالى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يستنبط من الآيات المعاني الظاهرة، وربما الإنسان لو توسع لوجد غير ذلك، والشاهد أن الزكاة أيضا فيها رحمة، فيها رحمة للعباد، يرحم الفقراء بإطعامهم والتوسع عليهم وقضاء حوائجهم وتسهيل أمورهم، ويرحم الأغنياء بالتخلص مما يشوب المال بسبب البخل، فإن المال له تبعات كثيرة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. فإذا كان الإنسان يبخل بماله لربما كان ذلك من أسباب عذاب الله عز وجل له. قال الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وحذر الله عز وجل ممن يبخل بما أوجب الله عز وجل عليه، بل إن الله عز وجل ذم من لا يأمر بالإنفاق، ذم من لا يأمر بالإنفاق: مناع للخير معتد أثيم، مناع بنفسه، وهكذا: ولا يحض على إطعام المسكين، لا يأمر غيره بالإنفاق. فالواجب على المسلم أن يكون باذلا في سبيل الله عز وجل، وأن يكون آمرا لغيره بالبذل في سبيل الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.